السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. هناك قضيتين من القضايا التي يجب التفصيل فيهما، وهي خاصة في موضوع هذه الجمعة، فأثرنا أن ننقل الحديث عن الإجماع كتاب الأصول إلى الجمعة القادمة إن شاء الله، ونتحدث عن هاتين القضيتين استكمالا لما تكلمنا فيه في هذه الجمعة. القضية الأولى قضية نزول القرآن، والقضية الثانية قضية الاستواء، والقضيتان قضيتان اعتقاديتان من الدرجة الأولى، تناقش في باب في كتب العقائد، وإن كانت الأولى تناقش في كتب علوم القرآن، إلا أن القضية مرتبطة بالناحية الاعتقادية أكثر ما هي مرتبطة بناحية علوم القرآن. فقضية الإنزال أو قضية نزول القرآن قضية اختلف فيها المتكلمين مع أهل السنة والجماعة مع العقلانيين، فاختلافها كان على ثلاثة مذاهب. الأول مذهب أهل الكلام، وهم الذين قالوا بأن الله هو الذي كان ينزل بالقرآن من عنده إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا من بيت العزة في السماء الدنيا إلى الأرض، ودخلوا في مباحث أخرى متعلقة بهذا النزول، وتكلموا في قضية نزول الحق تبارك وتعالى من عنده إلى السماء الدنيا ووجوده في كل مكان على الأرض، السماء الأولى والثانية والثالثة والعرش وهكذا. والعقلانيون ليخرجوا من هذه الشبهة قالوا أن الآيات التي وردت في القرآن الكريم تفيد أمرين، وتفيد أمران. الأول لغة، هناك فارق بين الإنزال والتنزيل، فالإنزال ورد في غير آية من القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والتنزيل أيضا ورد في غير موضع من القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيلا من رب الأرض والسماوات وغيره. والفارق اللغوي بين الكلمتين كبير، فالإنزال والتنزيل على أصل كلمة نزل، النون والزاي واللام، وأصل الثلاثة أحرف هذه في الكلمة هي الوجود من الأعلى إلى الأدنى، كإنزال الماء أو كإنزال الشخص من مكان عالي إلى مكان أدنى من المكان الذي كان فيه، فوجوده من مكان عالي إلى وجوده من مكان أدنى منه يسمى نزول. ولكن عند استخدام الكلمة بين جمل اللغة العربية يختلف الاستخدام من إنزال وتنزيل، فالإنزال يفيد النزول مرة واحدة، والتنزيل يفيد النزول متفرقا. ليه؟ لعلماء اللغة قسموا هذين القسمين، قالوا كما أن هناك معاجم لتبيين معاني الكلمات، هناك فقه استخدام هذه الكلمات في الجمل. الأصل في الكلام أنه المركب المفيد بالوضع العربي، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فلا بد للكلام حتى يطلق عليه أنه كلام، لا بد أن يكون مركب يفيد موضوع بكلام عربي، وهذا معنى كلمة كلام. فالكلام حتى يعتبر كلاما يشترط فيه التركيب، ويشترط فيه الإفادة، ويشترط فيه الوضع العربي. فإذا اختل أي شرط من هذه الثلاثة سمي كلم، سمي كلم إن كان مركب وإن كان مفيدا ولم يكن بالعربية أصبح كلما، إن كان مركب وعربيا ولم يفد أصبح كلم. إن اختل شرط من الثلاثة يسمى كلم ولا يسمى كلاما عند النحويين. المركب قسموه إلى تركيب على سبيل الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية أو ما يسمى بشبه الجملة، كما تكلمنا في تركيب الكلام في أصول الفقه. هو موضوعنا برضو مش طالع بر أصول، لأن دراسة الأصول تقتضي أصول الفقه وأصول اللغة وأصول العقيدة وأصول التفسير، هذه تسمى مادة واحدة أصول. فمش هتجد مادة من الأربعة تنفك عن الأخرى. تقرأ في كتب علوم القرآن أصول التفسير ما يحتاجه المفسر من أصول الفقه، باب تجد في أصول الفقه علم أصول الفقه وصلته بعلم التفسير، المباحث اللغوية الموجودة في الأصول، مفهوم؟ الكلام عن الحاكم في أصول الفقه هو كلام عن رب العالمين، كلام عن التوحيد. فتجد أن هذه الأصول الأربعة لا ينفك أحدهما عن الآخر. الحاصل أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا أفاد بتركيبه العربي إفادة معينة لدى السامع. متى يفيد الكلام؟ إن وضع كل مركب في مكانه. من هنا جه علم ما يسمى بفقه اللغة. علم فقه اللغة لما نظر العلماء، نتكلم الطلبة طبعا لابد أن يكون فهم الكلام ده كويس جدا، علم فقه اللغة بدأ يوضع بداية تدوينه أنه علم يعود المتكلم على وضع الكلمات في مركبات تفيد أمر معين عند السامع. لما تسمع كلمة أنزلنا وكلمة تنزيل، لما اختلف اللفظين المركبين كل منهما في آية؟ فلو كان تفيد إفادة واحدة لجاء على لفظة واحدة، ولكن كون أن الله عز وجل وضع الأولى في مركب ووضع الثانية في مركب، إذن هنا لها استخدام وهنا لها استخدام. ككلمة جماعة وكلمة فرقة وكلمة مجموعة، هذه كلمات لمعنى واحد من أكثر اثنين فصاعدة عددا يصح إطلاق الثلاث كلمات عليها، مش كده؟ ولكن متى تستخدم فرقة ومتى تستخدم مجموعة ومتى تستخدم جماعة ومتى تستخدم عصبة ومتى تستخدم عصابة، كل هذا بمعنى ما فوق اثنين فصاعدا. إذن بدأت فقه اللغة بداية من فهم استخدام الكلمات في المركبات، كيف يسموها فقه اللغة؟ الفقه هو الفهم. لما يفهم المتكلم كيف يستخدم الكلام فيضع الكلمة في نصابها في مكانها، هذا نقول عنده فقه للغة. معنا أخ كريم لعله يكون موجود، لما تكلمنا على موضوع استدلال العلماء بآية إبراهيم في فرضية الختان. فجه قال جزاه الله خير انه استدل العلماء بهذه الآية على فرضية الختان. فقلت له ما استدل العلماء بهذه الآية على فرضية الختان؟ فأتى لي بأربع ورقات مكتوب فيها آراء لأهل العلم على رأس ابن عبد البر بأنهم استدلوا بهذا الكلام. قلت نعم هذا الكلام صحيح والكلام مقروء في كتب ابن عبد البر، هذا عالم من العلماء، ولكن ابن عبد البر يعلم معنى كلمة الاستدلال أكثر منك. فالاستدلال عند ابن عبد البر وغيره طلب الدلالة المباشرة، فما طلب عالم من العلماء دلالة مباشرة من هذه الآية فرضية الختان، بدليل أن ما جمعته من آراء قدم على الآية أحاديث كثيرة جدا يرى ابن عبد البر وغيره أن الاستدلال في الأحاديث أكثر صراحة من الاستدلال بالآية. ولو كان الاستدلال بالآية على ما ذهبت إليه أنت بهذه الطريقة لقدمت الآية على الحديث، وهذا هو الأصل تقديم القرآن على السنة. ولكن عندما يقدم الإمام السنة على القرآن، إذن السنة هنا أكثر وضوح وأكثر دلالة، وطلب الدلالة منها مباشرة أكثر من نص القرآن، وهذا ما أقصده. فما استخدم ابن عبد البر الكلمة إلا لأنه يعلم متى يستخدم هذه الكلمة. ومن تعودنا على قراءة كتب الأصول، تعودنا هذا من أهل العلم سلفا، أن الكلمة لا توضع إلا في نصابها، لأن فهمها في هنا يعطي فهم معين، وإذا انتقلت الكلمة إلى مركب آخر يعطي فهما آخر. لما يتكلم المولى سبحانه وتعالى إنا أنزلنا، ويقول وإنه لتنزيل، هناك فارق بين الكلمتين. أنا ليه بحكي الكلام ده كله؟ الطالب قد يقول إن الشيخ جاي يعني تستعرض عن آراء، لا، سمعنا حديثا من بعض إخواننا الدعاء أنهم يضعفون حديث عبد الله بن عباس، وهو الحديث الذي بنى عليه كل كتب التفسير بالإحصاء، على أن الإنزال كان مرة واحدة. فرأينا مذهب الرابع للمسألة ما سمعنا به من قبل، رغم نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على نزول القرآن على مرتين، رغم نقل حديث ابن عباس هذا في أكثر من 29 كتابا من كتب السنة، والكل يقول السند صحيح. وجاء أخونا الله يكرمه ضعف السند. عشان كده كنا بنتكلم مرة في الأصول نقول لو افترض المتخاصمان المتناظران كل منهما صحة قول الخصم وأوله، يضحت شبهة الخصم. لما نتناظر أنا وأنت وأنت تقول لي حديث صحيح، أقول لك لا الحديث ضعيف، انتهت المناظرة ولم نصل لا أنا ولا أنت إلى حل نقطة الخلاف. لكن في علم الجدل وعلم المناظرة يقول العلماء يفترض كل واحد من الثاني صحة قول الخصم ويؤوله، لأن الكلام ما بدأ إلا بغية الوصول إلى الحق. فإذا انتهى بنا الكلام وأنت على مذهبك وأنا على مذهبي، انتهى بنا الكلام ولا يصل كل منا إلى الآخر، لا أنا وصلت إليك ولا أنت وصلت إلي. ولهذا نقول إن كان حديث ابن عباس، الفكرة كل الطرق التي تجمعت في 29 كتاب تجمعت من طريق ابن عباس، ولذلك سمي بحديث ابن عباس. فالحديث لم يروه ابن عباس فقط، ولكن هذه الطرق التي جمعها علماء القرآن. فلو افترضنا ضعف حديث ابن عباس، ماذا تفعل بنص القرآن الذي فيها إنزال وتنزيل؟ ماذا تفعل بنصوص القرآن التي فيها إنزال وتنزيل، كلمتان جاءت كل كلمة في آية مفردة أعني بها إجماعا بين المفسرين كلاما واحدا أن القرآن نزل على مرتين. أهل الكلام قالوا أن نزول القرآن من عند السماء الأولى أو من عند الله سبحانه وتعالى إلى بيت العدة في السماء الأولى يقتضي خلو العرش، لأن ما نزل بالقرآن إلا صاحبه، فالقرآن كلام الله، فإذا نزل كلام الله ينزل مع قائله. الكلام ده ممكن تقرأه في كتب المتكلمين كتير، خاصة أخواننا الدارسين لعلم الكلام. فنزل به، فنزل صاحب الكلام مع كلامه فخلى العرش. ودخلنا في قضية أخرى، وقضية خلو العرش عند نزول الله عز وجل. أهل العقل الله يصلح حالنا وحالهم، العقلانيون عايزين يردوا الشبهة دي، فدخلوا في شبهة أنكر منها، فقالوا معنى كلمة الإنزال هو بداية التنزيل، وهذا ما نقله الإمام محمد عبده في تفسيره، وصار على ما صار عليه الأفغاني وغيره، وهذا كلام مردود بإجماع أهل السنة، لأنه مخالف للعقل ومخالف للنقل. لما يقول أنه نزل بمعنى بداية النزول، أي أنه من بداية نزوله نزل منجما، فهو إنكار للنزول الأول. هذا رد على كلامه. طب نرد إزاي على الكلام الأول، كلام خلو العرش بقضية الاستواء؟ النهاردة ما تكلمناش في الجمعة على كلمة الرحمن وعلى العرش استوى، لأن قد تكون الكلام غريبا على بعض أذهان الناس، ولا يختص بالكلام على قضايا الصفات إلا طلبة العلم، لأنهم أقدر إلى فهم القضية من غيرهم. قد يحتاجوا لكلام الصفات عوام الناس من باب أنها مسبحة يسبح بها بأسماء الله وصفاته فقط، لكن كيفية الوصول إلى الأسماء والصفات هذه لا يختص بها إلا طلبة العلم فقط. ولهذا لما نتحدث عن الاستواء، فحديثنا عن الاستواء ردا على زعم المتكلمين بخلو العرش. كيف نثبت الاستواء؟ لما تقول لهم خلو العرش ينفي قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وينفي الآيات التي قيل فيها ثم استوى على العرش، إذن كيف تجمع بين خلو العرش والاستواء؟ يقول المتكلم ليس الاستواء بمعنى الاستواء الذي دار في ذهنك، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذه إحدى معاني اللغة لكلمة استواء. هذه أول كذبة، لو فتحت معاجم اللغة مش هتجد معنى استواء بمعنى استيلاء، ولكن تجد في فقه اللغة أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء. من استوى قاعدا استولى على الكرسي، من استوى نائما استولى على سريره، من استوى واقفا استولى على المكان الذي وقف فيه. فهذا فقه لاستخدام الكلمة فقط، لكن أصل الكلمة في المعاجم اللغوية ما جاءت استواء بمعنى استيلاء. ولو أقررنا ما قلت لفرضنا أن من كان هناك مستول على العرش فجاء الله فاستولى منه على العرش منه، هذا خطأ، هذا كلام غير موجود. يبقى كيف تقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ طب لا بد أن تكون كل كلمة في القرآن الكريم لها معنى. نعم، هذه قاعدة موجودة عند علماء التفسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كل كلمة لها معنى. هو عايز يجرنا لإيه؟ لتصور معاني الصفات الواردة لله سبحانه وتعالى. نقول قبل أن نتصور هذه الصفات لابد أن نتصور الذات، لأن الإنسان لا يتصور صفة إلا بتصور الموصوف. لو قلت لك إن أحمد طويل يبقى لابد ان تشوف احمد حتى تدرك طول احمد، مش كده؟ عقلا تدرك احمد الاول حتى تدرك طول احمد، لان الطول يتفاوت بين احمد ومحمد وعلي وفلان وفلان. فلو خص الطول باحمد يبقى لابد من العلم بمين؟ باحمد. انت تدرك الله سبحانه وتعالى يقف. ولهذا وجدنا التخبط بين علماء الكلام، في من اثبت الصفات، في من نفى الصفات، وفي من عطل الصفات، وفي من اثبت فاول الصفات، وفي من تكلم بالصفات بما لا يليق. والاصل ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه ان الصفات الاصل فيها قول مالك رحمه الله، الاستواء معلوم وعلم بايات من كتاب الله عز وجل واحاديث صحيحه من كتاب الله سبحانه وتعالى، والكيف مجهول، استوى قائما، استوى نائما، استوى مضطجعا، استوى كذا، هذا مجهول، لا يعلم الإنسان كيفية الاستواء لعدم تصور الذات. ولو تصور الإنسان الذات لعبد الصنم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لو تصورنا الذات لعبدنا صنما. ولكن الإنسان لا يدرك كيف هو انبنى، فإدراكه لا يأتي إلى ما هو أعلى منه. فكيف بقى والله سبحانه وتعالى وهو قائل ولله المثل الأعلى؟ فالأصل أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لم نجد واحدا من السلف الصالح، السلف الصالح كلمة تطلق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا أحدا سأل على كيفية استواء، ولا كيف كان الاستواء، ولا كيف يكون الاستواء، وهل هو استواء كاستوائنا؟ لأن التمثيل هذا من قواعد التمثيل عند علماء البلاغة، أن يعلم المتماثلان حتى نقول أنه تمثيل صحيح، فلان كفلان. ما قلت محمد كالأسد إلا لشبه بين محمد والأسد، فعلمت محمد وعلمت الأسد فشبهت بين الاثنين، فكيف تشبه الخالق بالمخلوق وأنت لا تعلم المخلوق؟ ولكن تعلم الصفة لوجودها في كتاب الله عز وجل، كما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، تمر في كتاب الله عز وجل كما جاءت. لماذا؟ لأن الله هو القائل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لأن هي الزيادة التي جاءت في الآية: لهم الحسنى وزيادة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فهي خاصة بأهل الجنة فقط على مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا خلاصة هذا الكلام نقول: الاستواء معلوم كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. الكيف مجهول لعدم إدراك الله عز وجل، والسؤال عنه بدعة. لم يأتي أحدا من السلف سأل واحدا من غيره كيفية الاستواء. يقول المتكلم: هذا مذهبكم؟ نقول: نعم، هذا مذهب السنة والجماعة. كيف ينزل الله عز وجل؟ نقول: نزول ثابت، النزول ثابت، حديث البخاري وغيره، صفة فعلية لله سبحانه وتعالى يفعلها كل ليلة. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلثي الليل الأخير، فيقول: ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من مستنصر فأنصره؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من كذا فكذا؟ ألا من كذا فكذا؟ فقالوا: النزول يقتضي خلو العرش. قلت: هذا تصور للذات، لأنك تصورت النزول كما قال ابن بطة في رحلته، رحلة ابن بطة، قال: سمعت بعض الحشوية، والحشوية يطلقها الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الإمام أحمد بن تيمية وغيره يسمونه بالحشوية، سمعت أحدهم يقول: إن الله ينزل كنزول من المنبر هذا، ونزل درجة فدرجة فدرجة. ما قال أحد من أهل السنة بذلك، لأنك لو تصورت النزول على هيئتك أنت لتصورت الذات التي اتصفت بهذا النزول، وهذا غير وارد، هذا غير وارد. فلما أتصور أنا النزول كنزولي أنا، إذن لو نزلت من المنبر لخلى المنبر، لو نزلت من الدور العلوي إلى الدور السفلي لخلى الدور العلوي، لا أنا وأنت نتصور هذا الكلام. أما مع عدم تصور الذات
تقتضي عدم تصور الصفات التي اتصف بها هذا الذات، فلا نعلم كيفية النزول، فالنزول معلوم بكتاب الله وبسنة رسول الله، والكيفية مجهولة ولله المثل الأعلى. نفس القضية تماما، والسؤال عنها بدعة. فالصفات معلومة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه، ولله المثل الأعلى. صفات أوردت في كتاب الله وسنة رسوله تمر بإثباتها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد: ولا سبيل للتأويل، ولا سبيل للتمثيل، ولا سبيل للتعطيل. لأن الإنسان لو مثل هذه الصفات عبد الوثن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو عطل هذه الصفات عبد العدم، ما عبد شيئا أصلا. فجاءوا بشبهة ثالثة وقالوا: لو أثبتنا الاستواء على مذهبكم ننفي المعية وهو معكم أينما كنتم، كيف يكون معكم وكيف هو مستوى على العرش؟ نقول: استواءه على العرش بنصوص الكتاب والسنة. خرج النبي كما في صحيح البخاري ومسلم ذات مرة من بيته يشير إلى المزن وهو يسأل صحابته: أتدرون ما المزن؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: المزن هو السحاب، وبين الأرض والمزن مسيرة 500 عام، وبين المزن والسماء الأولى مسيرة 500 عام، وغلظ السماء الأولى مسيرة 500 عام، وبين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، وغلظ الثانية مسيرة 500 عام، وأخذ يعدد حتى السابعة، وفوق السابعة البحر، وبين سطحه وعمقه مسيرة 500 عام، وفوق البحر حملة العرش، حملة العرش الثمانية، بين عاتق كتفه وشحمة أذنه مسيرة 500 عام، وفوق الحمل العرش، وفوق العرش الكرسي، والرحمن على العرش استوى. وأيضا في حديث آخر: لطم رجل على جارية على وجهها، كما في مسند أحمد وعند أبي داود وغيره، وهو يعلم أن كفارة اللطم على الوجه العتق، كفارة اللطم على الوجه العتق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أريد أن أعتق جاريتي. فقال: لماذا؟ قال: إني لطمتها على وجهها. فقال: انتظر. فسألها النبي: أين الله؟ فأشارت بسببتها إلى السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، أي تؤمن بأن ربها في السماء. يقول ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: هذا السؤال لو سئل به إحدى الصبيان الصغار لردت الفطرة قبل أن يرد العلم بهذا الدين. سألت الطفل الصغير: أين الله؟ سيشير بسببته إلى السماء. للأسف يعقل فرعون أن الله لا بد أن يكون متعالا على خلقه فيقول: أنا ربكم الأعلى. والمتكلمون لا يعقلون هذا، يقولون أن ربنا معنا في كل مكان، معية حقيقية. يقول العلماء أن هذا كفر بواح بكتاب الله وسنة رسوله. فالمعية هنا ما تكون إلا معية علم وإحاطة، لأن الله هو الذي قضى ذلك فقال: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. فالصانع هو جدير بصنعته، والصانع هو أجدر من يحكي صنعته ويصف صنعته، ولله المثل الأعلى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فطالما أنه هو الذي خلق هو الذي يعلم من خلق، فكان خبيرا بما خلق، فهو معهم معية إحاطة وعلم، وهذا لا يتنافى مع استوائه ونزوله. لأن الأصل لا تدركه الأبصار، الأصل ولله المثل الأعلى، الأصل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه الآية لو وضعت لحلت قضايا كثيرة جدا. إثباتنا للاستواء لأنها صفة لله سبحانه وتعالى، إثباتنا للنزول لأنها صفة لله سبحانه وتعالى، إثباتنا للمعية صفة لله سبحانه وتعالى. ولا تناقض بين الثلاث صفات، ولا تناقض بين الثلاث صفات. لأنك لو وضعت أصلا تمشي عليه أنك لا تدرك الذات المتصفة بهذه الصفات، فليس عليك إلا الإيمان بهذه الصفات، تمرها كما جاءت تماما. وهذا هو مقتضى الإيمان بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله. مفهوم؟ فلما تثبت الآية أن الرحمن على العرش استوى لا تنفي أنه لا ينزل، لا تنفي أنه ينزل، ونزوله لو أثبتناه لا ينفي أن معيته معية إحاطة وعلم، لأنه هو الذي أخبى بذلك، وطالما أنه أخبر بذلك ما يطلب منا إلا التصديق بذلك، التصديق بذلك في قواعد لكيفية الإيمان بالأسماء والصفات، كيف يكون الإنسان مؤمنا بالأسماء والصفات، بيحط نصب عيني كده نمرة واحد، إيه اللي يقدر يطلقه على الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يقدر يقول هذه صفة لله سبحانه وتعالى وهذه ليست صفة لله سبحانه وتعالى، إزاي يطلقها؟ هل كل ما أطلق على الله سبحانه وتعالى أسميه صفة؟ ينفع؟ حول ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، الله مخادع؟ الله ماكر؟ لا، الصفة الأصل فيها أنها تتبع الموصوف وجودا وعدما، تتبع الموصوف وجودا وعدما، الموجود موصوف بصفة معينة، موجود الصفة موجودة، هو غير موجود الصفة غير موجودة، فالصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، كما يقول علماء النحو النعت يشبه المنعوت في الرفع والخفض، كان المنعوت مكسور يطلع النعت مكسور، كان مرفوع يطلع مرفوع، كان منصوب يطلع منصوب، لأنه يتبعه في كل شيء، إن كان ده في النعت في النحو فما بالك لصفات الله سبحانه وتعالى، فإن كان الصفة تتبعه على طول الدوام، إذن لما يقول لي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فما جاء مكر الله إلا بمكرهم، فمفهوم مخالفة النص، لو لم يكن هناك مكرا منهم ما كان هناك مكرا من الله سبحانه وتعالى، إذن هذه صفة مقيدة، فالصفة المقيدة يقال عند أهل السنة والجماعة أنها خبر يجوز أن يخبروا عن الله سبحانه وتعالى أنه يمكر في حين وجود مكر الماكرين، أنه يخادع في حين وجود مخادعة المخادعين، أنه يستهزئ في حين وجود استهزاء المستهزئين، وهكذا كل صفة مقيدة بوقت معين لا تصلح أن تطلق على الله صفة على طول الدوام، مفهوم؟ ليه كل ده؟ كل هذه القواعد قاعدة بها مثل، أنا بحكي الكلام ده مثل، قاعدة واحدة وضعها أهل العلم حتى يسير الإنسان ويصل في نهاية الطريق أنه مؤمن بأسماء الله وصفاته. كلام طبعا يعني احنا نخشى نحن نقول على المنابر، يعني كثير من الناس مش هتفهم مراد هذا الكلام بهذه الكيفية، ولكن لازم 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 يلزم على طلبة العلم العلم بهذا الكلام، يلزم على طلبة العلم العلم بهذا الكلام. نحن نسمع أئمة في المساجد طلبة كثير جدا تتندن بأن الله معنا في كل مكان، بأن الله خال من العرش، بأن الله استولى على العرش، بأن الله كذا وكذا وكذا، لله يد ويرفع يده هكذا، هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، هذه أمور ما أنزل لها من سلطان، لا يستطيع إنسان أن يقف مقام النبوة صلى الله عليه وسلم إلا إذا أدرك كيف يتكلم ومتى يتكلم وبما يتكلم. نحقف إلى هذا حد إلى أن يسر الله لنا دروسا خاصة في الأسماء والصفات فنفصل في هذا الكلام، عسى أن ما قلناه يكون سببا في وصولنا إلى نقطة واحدة، وهي أن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم كل على حدة بأسمائه وصفاته، نعلم ما نعلم منها ونمر الكل كما جاءت كما قال الإمام أحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.